إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء والطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه الأخيار الأبرار، وارض اللهم عن تابعيهم وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المسلمون، عنوان سعادة العبد ومدار فلاحه في دنياه وأخراه على ثلاثة أمور لا ينفك عنها أبدا وبين أطباقها يتقلب العبد، أمور ثلاثة هي عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه لا ينفك عنها أبدا بل هو يتقلب بين أطباقها ليل نهار. إذا أنعم عليه شكر، هذا الأمر الأول، وإذا ابتلي صبر، هذا الأمر الثاني، وإذا أذنب استغفر، هذا الأمر الثالث. إذا أنعم على العبد شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ولكل واحد من هذه الثلاثة أركان ثلاثة. أما النعم فقيدها الشكر، وأما البلاء والمحن ففرضها الصبر، وأما الذنب والمعصية ففرضها التوبة. الشكر والصبر والتوبة عنوان سعادة العبد في الدنيا والآخرة، مدار حياته ينبني عليها إذا أحسن التعامل معها. أما النعم وقيدها الشكر فأركان الشكر ثلاثة: الاعتراف لله عز وجل بهذه النعمة باطنا، يقين في القلب أن ما بك من نعمة فمن الله وحده، ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، إن الحمد والنعمة لك والملك. أول أركان الشكر الذي هو قيد النعمة الاعتراف لله عز وجل بها باطنا، وأما الركن الثاني فالتحدث بها وإظهارها، وأما بنعمة ربك فحدث. وفي الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أنعم على عبد النعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه، أن يرى، يرى أن يرى الناس، أما الله عز وجل فهو يرى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إنني معكما أسمع وأرى. لا تقل يرى فهو يرى سبحانه وتعالى، بل قل يرى. النعم تظهر أمام الناس. إن الله إذا أنعم على عبد النعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه. لكن إظهار النعمة والتحدث بها إنما يكون عند المحبين الذين يرجون لك الزيادة، الذين يرجون لك ثبات النعمة وثبوتها. أما عند من لا تعرفه أو تظن أنه يحسد أو يحقد أو يصيبك بعين، فاكتم نعمة الله عز وجل حتى في الرؤيا التي تراها في النوم، سواء كانت خيرا أو شرا. فإذا رأيت شيئا يسرك في نومك فتلك نعمة من الله، وما يسرك في نومك يسمى رؤيا. وإذا رأيت شيئا يحزنك أو يفزعك في نومك أو يقلقك ويزعجك ويؤرقك فذلك يسمى الحلم، وهو من الشيطان. وإذا رأيت شيئا مما تفكر فيه بالنهار وتشتغل فيه، فترجو أن تركب سيارة أو أن تبني بيتا أو تتزوج أو تكسب مالا أو تنجح أو تفعل كذا، ثم ترى في النوم شيئا من ذلك، فهذا حديث النفس. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فقال: الرؤيا الحسنة من الله والحلم من الشيطان. ثم أخبر أن هناك رؤيا مما يحدث المرء به نفسه. الشاهد في علاقة هذا الكلام بالركن الثاني، التحدث بنعمة الله وإظهارها، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه إذا رأى أحدكم الرؤيا تسره فليحمد الله عليها. حين يستيقظ يقول: الحمد لله رأيت في النوم رؤيا صالحة. ليه؟ لأنها نعمة. في آخر الزمان يزداد الكرب وتتواتر الهموم والغموم والبلايا والاضطرابات، ويعيش المؤمن غريبا في مجتمعه، مش في بلاد الكفر، في مجتمعه يعيش غريبا، ويسلط المنافقون عليه أسلحتهم ليشهروا به فيضخموا أخطاءه ويفتروا عليه أخطاء لم يقترفها. وإذا فعل طاعة عابوه على الطاعة وذموه عليها ووسموه بالتشدد والتنطع، وهو في بلد تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ليس في بلد كفر، فيعيش غريبا بين الناس، يهتم ويغتم أثناء النهار، فيبشره الله عز وجل بالليل فيريه رؤيا صالحة تسر عنه، تسليه، تذهب همومه، ولا هو يقظ ومنام؟ لا، ربنا رحيم سبحانه وتعالى. ففي الحديث الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم قال: ذهبت النبوة ولم يبق إلا المبشرات. ختمت النبوة بموت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق إلا المبشرات. قال: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. واحد يقول لك: رأيت لك رؤيا خير، اللهم اجعله خير كذا كذا كذا. طب إذا رأيت رؤيا أو رأى غير رؤيا لي، إذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليحمد الله عليها، تلك نعمة يحرم منها كثير من الناس. ولا يحدث بها إلا من أحب، تقولش عليها الحد غير اللي يحبك. أخبرني بعض الناس الذين أعرفهم يحافظون على صلواتهم، يتحرون الحلال والحرام، يتابعون دروس العلماء، وهو رجل ريفي صاحب تجارة، أخبرني أنه كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة، فقلت له: اكتم عليك أمرك ولا تحدث أحدا فتلك نعمة، إن أحدنا يرجو أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام في نومه ولو مرة واحدة مقبلا عليه مبشرا إياه، فما بالك بمن يرى النبي عليه الصلاة والسلام كل ليلة؟ ما شاء الله تبارك الله. قال: لكن الأمر انقطع عني. قلت: أخبرت الناس؟ قال: والله أخبرت بعض الناس ظنا أنهم ممن يحبوني فإذا بهم قد حسدوه على تلك الرؤية. هذا فلم يرى النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قطعت الرؤية. لا أدري إن كانت عادة الرؤية هذا الكلام من أكثر من 20 سنة. إذن لا تحدث بها إلا من أحببت. حتى الرؤية الركن الأول النعمة قيدها الشكر، والشكر له أركان 3: الاعتراف لله بالنعمة باطنا، أن يستقر في قلبك أن ما جاءك من نعمة فمن الله وحده، لا بجهدك ولا بحولك ولا بقوتك ولا بطولك ولا بسبب من الأسباب ولا بأحد من الناس، إنما بفضل الله. فإذا استقر ذلك في قلبك نضح على لسانك الركن الثاني، وهو التحدث بنعمة الله، إظهارها أمام من يرجو لك الزيادة ويصون النعمة ولا يحسدها، كما قال سليمان عليه السلام حين رأى عرش بلقيس من اليمن إلى الشام، مسافة تعلمونها الآن على الخريطة، ولم يكن هناك آلات متقدمة، لكن لدى سيدنا سليمان ما يسبق الصوت، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، غمض فتح تلاقي عندك قبل ما تفتح. فلما رآه مستقرا عنده قال، نطق بالتحدث بنعمة الله، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. سيدنا سليمان وسيدنا أيوب عليهما السلام في مبتدأ القصة حين ورثهما الله عز وجل الملك وآتاهما النبوة ماذا قال؟ وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، نطق بالحمد لله. حين استوت سفينة نوح عليه السلام على الجودي، أو حين تستوي بما وصاه رب العزة، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. أهل الجنة حين يستقرون في الجنة ماذا يقولون؟ وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الركن الأول الاعتراف بالنعمة لله باطنا، أن ترى الله عز وجل في النعمة. لكن كثيرا من الناس يرى نفسه في النعمة، يتذكر عرقه وتعبه. ينبغي أن تتذكر الله أولا، أن تنسب الفضل إلى الله عز وجل أولا، أن يستقر ذلك في نفسك. ولذلك شرعت سجدة الشكر عندما تأتيك نعمة مفاجئة على غير بال منك، تخر ساجدا من غير بتلقائية، حتى لو لم تكن متوضئا على الرأي الراجح، حتى لو كان في غير اتجاه القبلة على الرأي الراجح، سجدة شكر تخر على الأرض ساجدا. ما الذي جعلك تخر على الأرض حال إتيان النعمة لك وتبشيرك بها؟ يقين في قلبك لم تر نفسك. قارون رأى نفسه حينما كانت عنده النعم، قال إنما أوتيته على علم عندي، فماذا حصل له؟ فخسفنا به وبداره الأرض. أما الركن الثالث من أركان الشكر الذي هو قيد النعمة وفرضها، تصريف النعمة في طاعة وليها ومعطيها ومسديها، أن تطيع الله بنعمه. سئل الجنيد بن محمد سيد الربانيين في زمانه وهو ابن 7 سنين يلعب مع الغلمان، يا غلام ما تقول في شكر الله؟ فقال الغلام ابن 7 سنوات الذي كان يجالس العلماء وعلى رأسهم خاله، وكان أحد الربانيين وهو السري السقطي، قال الغلام ابن 7 سنوات الشكر ألا يعصى الله بنعمه. هذا مع النعم، ألا يعصى الله بنعمه. منها مشهد رائق راق عظيم جليل، وهو مشهد سيدنا موسى عليه السلام حين وكز ذلك القبطي الذي أراد أن يعتدي على الإسرائيلي، بني إسرائيل يعني، فركزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، وهذا كان قبل النبوة. ولم يقصد قتله، لما يدفعه عن الرجل، لكن سيدنا موسى عليه السلام كان قويا، فركزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. انظر كيف سيصرف قوته في طاعة الله ويمنعها عن معصية الله عز وجل، كيف سيصرف قوته في طاعة الله ويمنعها عن معصية الله عز وجل. قال ربي بما أنعمت علي، الباء هنا للقسم أي أقسم بنعمك علي. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ظهيرا أي عونا ونصيرا، لن أعاون أحدا على ظلمه أو بطشه أو جبروته أو ضلاله أو طغيانه بفعل أو كلمة أو حال أو سكوت. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. كان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا صلى صلاة دعا بهذا الدعاء في ركوعه، وفي بعض الروايات في سجوده، ويصح الدعاء في الركوع بعد سبحان ربي العظيم كما يصح في السجود بعد سبحان ربي الأعلى، لكن في السجود أكثر. فكان ابن عمر يقول في ركوعه ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. جاء بعض الناس إلى واحد من الربانيين قال له إني أخيط لبعض الظلمة ثيابهم، أنا بشتغل خياط عند واحد من الظلمة، أمير ظالم وعارف إن أنا بخيط كويس، حتوي خيط لي الهدوم ما أقدرش أقول لا، فهل أنا من أعوان الظلمة عشان بخيط لهم هدومهم؟ فقال له الرباني بل أنت من الظلمة أنفسهم. قال فمن أعوانهم؟ قال الذي يناولك الإبرة أو يعطيك الخيط، إنه يريد أن يسد عليه الباب. كما جاء واحد من الناس يشكو إلى بعض العلماء أو يستفسر أو يسأل، فقال إن أخي يعمل كاتبا عند الأمير الفلاني، وهو أمير ظالم، يعمل كاتبا بيكتب ماذا دخل ماذا خرج، بس مجرد تقييد الأحوال، دفتر أحوال، طلع كذا دخل كذا، طلع كذا دخل كذا، وله عيال كثيرون وعليه ديون، فإن لم يكتب عند الأمير لم يجد ما يقضي به دينه أو يطعم به عياله. فقال له ليترك أخوك الكتابة للأمير الظالم، فإنه من التعاون على الإثم والعدوان، ليكتب أخوك الكتابة للأمير الظالم فإن الله عز وجل سيأتيه برزق من عنده. ما دي عايزة يقين في القلب. ما اليقين؟ طمأنينة، ثبات مطلق أن الله عز وجل الذي وعد لا يتخلف وعده، وقد بشرنا ووعدنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي الحديث من ترك شيئا لله لأنه في معصية الله أو تنازل عن حق من حقوقه كان يمكنه أن يأخذه و يحصل عليه، فتنازل عنه إكراما للشافعين أو رحمة بالمخطئ الذي أخطأ في حقه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. المهم جاء بعضهم وكان يكتب لأمير أيضا، فقال له إني أكتب لبعض الأمراء وأنت تعرف حالهم يظلمون الناس. قال هل تكتب في دم يسفك؟ انت بتكتب اقتلوا فلان الفلاني صدور الامر العسكري ظلما مثلا؟ فقال لا. قال هل تكتب في مال ينتهب صدر الدار الفلانية او الشركة الفلانية زي الاحكام العسكرية القديمة؟ وانا بتعجب، هي المحكمة العسكرية اللي صدرت اموال الاسلاميين قديما هي اللي بتحكم عليهم دلوقتي؟ معرفش ايه اللي اتغير، القلوب اتغيرت ولا الايمان زاد ولا ايه، انا ما اعرفش، الله اعلم. سؤال بريء، اللي حكم في ايام النظام السابق على اصحاب الشركات الاسلاميين فجردهم من اموالهم وخرب بيوتهم وشرد اولادهم هو الذي يحكم اليوم في المحكمة العسكرية على الاسلاميين وغيرهم، فهل يؤتمن على حكم؟ الله اعلم. سؤال يبحث عن اجابة. قال هل تكتب في مال ينتهب خلصوا على شركة فلان صدروا أموال فلان؟ قال لا، اكتبش حاجة كده. قال فهل تكتب في دار تهدم، اهدموا دار فلان قال لا. وديك مثال، الاعتداء على الأراضي الزراعية حرام شرعا لأنه إفساد لاقتصاد البلد، ولما الأرض الزراعية يتبني عليها بالطريقة دي رقبتنا هتبقى فين؟ في إيد الأمريكان اللي بيزرعوا القمح. وحق وواجب وفرض على الدولة أن تنشئ مساكن بعيدا عن الأراضي الزراعية، لكن الناس من ضيق الحال تبني في الأرض الزراعية، وهذا خطأ. قد يعذرون فيه من جانب ويعاقبون من جانب، وهو أمر مرفوض قطعا، لكن لك روح فين؟ واعلم أن كثيرا من الناس بناء على خبرتي بور أرضه لا لضيق في داره، بل والله عنده بدل الدور 5 وسكن في 2 منهم وثلاثة فاضيين بقالهم 20 سنة، إنما بور فدادين زراعية بكر خصبة تنتج غلالا وثمارا للبلد لأجل المال. بدل الفدان ما يتباع ب500,000 هيتباع ب5 مليون وب20 مليون منه لله، حرم البلد من الخير. يعني لو عذرت الفلاح البسيط اللي ما عندوش ومش لاقي غير أوضة إنه يزود أوضة جنبها، ممكن أعذره؟ هيروح فين؟ ده عايز يبقى جنب أرضه، ما يقدرش يبيعه ويروح الصحراء، والحكومة ما وفرتلوش أرض وما عملتش استبيان، والأراضي معظمها اللي استصلحت راحت للقضاء والشرطة والسياسيين. اسأل كده مع احترامنا للسادة القضاء والسادة العسكريين والسادة الشرطيين والسادة السياسيين، هتلاقي ده واخد 100 فدان وده 150 فدان وده 500 فدان. هتقول لي لا ده أقصى حد 100 فدان، لا يا حبيبي، ده بيجيبوا ناس من الباطن، وأنا عارف الكلام ده كويس واتعرض عليا، بيجيبوا ناس من الباطن، خد لك 10,000 جنيه وخد الأرض مش عارف بأمارة إيه وأنا تشفع لك فيه، ويلم 500 فدان. بتكلم على 500 فدان هتضحكوا أنتم من قلبكم، 500 مين ده غلبان ده؟ ده بيمسح حزية اللي عنده 500 فدان دلوقتي في زمان. وتيجي للفلاحين البسطاء يديله فدانيين 5 ده انطلهم، ويسيبه محتار علشان يدق بير يطلع منه مية في الصحراء محتاج ل250,000 جنيه، يجيبهم منين ده؟ فبيضطر يبيع الارض ويتنازل عنها الواحد حوت، يضم 5 جنب 5 جنب 5، ونرجع تاني الفلاحين نفس المشكلة ونفس المسألة. لا بلوى عظيمة عمت في البلد. فالمهم نرجع إلى كلامنا مرة أخرى، ما الذي أدخلنا فيه؟ تصريف النعمة في طاعة الله عز وجل. رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أعونهم بكلمة ولا بفعل. فقال له هل تكتب للأمير في دم يسفك؟ قال لا، ما بكتبش الأوامر الإعدام العسكرية، زي ما أعدموا مثلا سيد قطب عبد الناصر لما أعدموا ليرى في ظلال القرآن الكريم، يقول الله يرحمه ونحتسبه عند الله من الشهداء. نعم يؤخذ ويرد عليه في بعض القضايا، بشر يصيب ويخطئ. وعبد السلام عارف العراقي توسط، قال له هاتوا عندي في العراق، قال له لا لازم يتعدم. وعبد القادر عودة الله يرحمه حدش يعرف عنهم حاجة، بس كفاية موسوعته اللي في 1000 صفحة التشريع الجنائي في الإسلام، دي كانت رسالة الدكتوراه بتاعته. العالم كله، وأنا بعني الكلمة، مرجع رئيسي عنده كتاب عبد القادر عودة الله يرحمه اللي شنقه عبد الناصر، فقط لأنه بيقول له سيبك من الشيوعية والاشتراكية وخليك مع الإسلام. العالم كله بيرجع لكتاب التشريع الجنائي في الإسلام، كنز. وأنا بوصي به طلاب كلية الحقوق والشريعة. هل تكتب في دم يسفك؟ أو الحاجب اللي كتب أمر المحكمة يويله يا سواد ليله، ما يقولش أنا بكتب وأنا عبد الآمر اللي بيسموه المأمور، لا كنت تكتب انفت بجلدك. وغيره وغيره. هل تكتب في مال ينتهب؟ لا. هل تكتب في دار تهدم؟ لا. طب دلوقتي بالله عليك عايزك تلف على بس الطرق الزراعية الرئيسة بين القرى والمدن، هتلاقي دور مبنية ما شاء الله، فيلل وقصور، وبعد منها ب15 متر عشش، واحد بني أوضة وصالة وحمام، شكلها ايه؟ السقف جاي على الأرض والعمود خرد. ايه اللي حصل؟ إزالة. الله، هو إزالة الغلبان ده هو علشان ماليش واحد شرطي يسنده ولا وزير ولا قاضي ولا عسكري، بقت حلال. والراجل التاني اللي عنده بدل دار 2 و3 وعنده شقة في اسكندرية والقاهرة وفي مرسى مطروح وفي الساحل الشمالي وفي الغردقة، وبلدي عشان يتمنظر بها في بلده اللي نشأ فيها، جاي له حصانة؟ اقسم بالله غير حانف في جميع قرى مصر، السادة القضاء، السادة الشرطيين، السادة العسكريين، السادة السياسيين، السادة الوزراء ومن عاونهم وما لأهم ومشى في ركابهم، لا تهدم له دار بناها على أرض زراعية، بل تأخذ حصانة أبدية. أما الفقير الفلاح المسكين تهدم عليه وعلى الذين خلفوه. مين اللي كتب؟ مين اللي أصدر الأمر؟ مين اللي نفذ؟ هل تكتب في دار تهدم؟ الرجل قال له لا بكتب في دم يسفك ولا في مال يصادر وينتهب ولا في دار تهدم. قال له ده أنا بكتب حاجات بسيطة كده، المطبخ راح له 10 مش عارف خروف، طلع منه 5 حلة، مش بس ده اللي بكتبه، بس مش أكتر من كده، حاجات بسيطة نفريات بأيد الفول واللوبيا والرز والفاصوليا بس. فقال له إن الله عز وجل يقول ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، قالها على لسان العبد الصالح موسى عليه السلام. فانظر ماذا ترى أيها الرجل، قال شفيتني أيها الإمام، والله لا أخط لهم بيميني كتابا أبدا. فقال له الإمام والله لا يتركك الله ولا يضيعك أبدا. زي سيدنا موسى، سيدنا إبراهيم عليه السلام لما قال السيدة هاجر سألته يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال إذن لن يضيعني. هيضيعك لو مشيت معاه. شفت النعمة؟ ده بإيجاز، بإيجاز شديد. إذا أنعم عليه شكر. النعمة متواترة من الله عليك، قيدها وفرضها الشكر، والشكر له أركان 3. الركن الأول الاعتراف لله بها باطنا، وما بكم من نعمة فمن الله. الركن الثاني التحدث بها ظاهرا، وأما بنعمة ربك فحدث. الركن الثالث للشكر تصريف النعمة في طاعة وليها ومسديها ومعطيها، الله عز وجل الواحد الأحد، رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يتقربون إليه بنعمه، فكل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية. كل نعمة، هكذا قال أبو حازم المدني، سلم بن دينار الإمام الرباني التابعي الذي رأى الصحابة، زاهد أهل المدينة، قال كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية. فاللهم إنا نعوذ بك من نعمة تباعدنا عنك، ونسألك أن تكثر علينا النعم التي تقربنا منك، وأن تنعم علينا بالأمن والأمان والسلم والسلامة ودوام نعمة الإسلام والثبات على الحق ونصرة أهله ونصرة المظلومين ومقاومة المتآمرين على المسلمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حين أقوم بهذه الأركان الثلاثة لا أزعم أنني شكار، يعني اعترفت لله بالنعمة باطنا وتحدثت بها ظاهرا وصرفتها في طاعته ولم أصرفها في معصيته، بعد هذا كله ينبغي أن يستقر في نفوسنا أننا قد أتممنا الشكر أم ما زلنا مقصرين؟ بل ما زلنا مقصرين مهما فعلنا. الملائكة الذين يعبدون الله الليل والنهار، يسبحون الليل والنهار، لا يفترون، لا يسأمون، أنفاسهم تسبيح، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما عندهمش معصية ما بين قائم وراكع وساجد وذاكر. حملة العرش منهم الذين يحملون العرش يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. عبادتهم لا يحيط بها زمن، ورغم ذلك يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فيقول الله عز وجل ولكن الذي يحلف بي كذبا لا يعلم ذلك. لا وما قدر الله حق قدره. فنحتاج إلى أن ننظر في النعم فنشكرها على الوجه الأمثل، ومن أعظم هذه النعم ما نحن فيه الآن بعد زوال ظل. لكن يا ترى سؤال يطرح نفسه، هل زوال النظام الفاسد الذي استشرى فساده سرطانا في كل بيت مصري وفي كل قيد شبر من أرض؟ القيد بكسر القاف مش قيد، من ظلم من الأرض قيد شبر. قيد يعني إيه؟ اللي هو اعمل افتح صباعك السبابة لفوق، افتح صباعك الإبهام كده برضه، ما بين دي اسمها قيدة شبر، حتى قد كده وبس، ما بين الإبهام وما بين السبابة لما تفتحهم في أقصى اتجاههم. ما في قيد شبر في مصر من أرض إلا واستشرى فيه فساد النظام السابق. ما في مدرسة أو كلية أو مستشفى إلا وتلوثت بفسادهم. ما في فكر لتلميذ أو طالب إلا وأصابه من سرطانهم، إلا من رحم الله عز وجل. زال النظام. هل زال النظام لأننا محسنون؟ ده السؤال. أم زال النظام لأنه وصل القمة في الطغيان، وسنة الله عز وجل في خلقه أن يهمل الأنظمة الفاسدة حتى يستشري الفساد فيها وتصل إلى قمته، فيهلك الله عز وجل أولئك الفاسدين الذين بغوا لا لأجل العباد الذين ظلموا فهم ظالمون من جانب آخر، إنما تنفيسا بمقتضى سنة العدل. تنفيس مرحلة تانية. بس ما مرحلة التنفيس؟ اسمها إيه؟ مرحلة التنفيس كما أخبرني بعض الدعاة إلى الله عز وجل من الربانيين ذوي الفكر المستقيم. تنفيس يعني إيه؟ يعني الناس ما يستحقوش. سامحونا، أعطيك مثالا، حجم المتبرجات المتهتكات في ملابس تستحي العفيفة، تستحي العفيفة التي تعرف ربها ودينها أن تلبسها لزوجها في البيت، وإذا لبستها تقول يا كسوفي وتدرى من جوزها. مش دي من شر البلية إيه؟ ما يضحك. تعدي لي كم متبرجة في مصر بالطريقة دي بالملابس اللي بوصفها لك، حاجة لا يحصيها العد. ماشية واحدة في الشارع كده بس تجيب نص دينك، الشارع اللي بعده يخلص عليك. ده احنا ما جبناش بقى التلفزيون وأعلى نسبة مواقع إباحية تشاهد في مصر، أعلى نسبة مواقع إباحية على الإنترنت مشاهدة العري في مصر. اللهم عافنا وطهر أبصارنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحرق شهوات قلوبنا إذا انطلقت إلى معصيتك يا رب العالمين. شفت ده منظر واحد بس. بس تعالى بقى الحجم القضايا اللي موجودة في المحاكم بين الإخوة والأخوات، أبناء أم واحد وبطن واحدة، كانوا ساكنين بطن واحدة، دم يعني عصبة، عصب عصبية قبلية، قد إيه في المحاكم؟ مش راضي يدي لأخته نصيبها في الشقة، وأخوه نصيبه في الأرض، وأخته نصيبها مش عارف في إيه، ألوف مؤلفة يشيب لها الولدان، يتشيب لها الأجنة في بطون أمهات. ده احنا بنجيب بس في المواريث والحقوق المالية، ما بالك في عمليات القتل وتقطيع الأجساد. طب تعالى بس كده لشوارع المسلمين دلوقتي بعد ما كسروا الشرطة. نعم كسر الشرطة الظالمة واجب، يعرف حقه ان مش بيتسلط عليا ويذلني ويهني، انا ليا كرامة. لكن هناك قطاع واسع من الشرطة ايضا نعرفهم جميعا، جيران لنا ومن احيائنا ومن اقربائنا، يتقون الله عز وجل في اعمالهم ونحن نرى ذلك. لكن المشكلة بقى عمت والعياذ بالله، لو واحد بس سواق راح له ضابط مرور نقيب او رائد او لواء حتى، انت يا ابني ايه انتوا لسه فيكم رمى احنا مش عارف، هم يصرخ يلم السواقين، يقدر الضابط يعمل حاجه ساعتها؟ هيركن على جنب ولعوها. ما هو شايف ممكن واحد يشد طبنجه ولا يشد حديده ولا بلطه ويضربه ماليش ديه. بتسمع عن الضباط اللي بيقاوموا الظلم اتعمل لهم الليله في الفضائيات؟ دمهم هض، راح دمهم هض. اي واحد بيموت تلاقيه الليله في الفضائيات سواء بحق او بباطل. ضابط الشرطه لما يموت حد بيدور عليه؟ حد بيتكلم عليه؟ سكتم بكتم زي ما بيقولوا. المهم هذا ليس موقفي. انظر في الشوارع ركن السيارات عامل ازاي دلوقتي في مصر كلها، واحنا رحنا بلاد متعددة وشوفنا. يا هادي يا ستير يا رب على جبروت الناس وطغيانهم. ده للطريق حق يا عباد الله، أمة الإسلام تميزت بهذا الحق. هي حقوق الطريق وقوانين المرور اتوجدت فين؟ في أمريكا وأوروبا. ورب الكعبة ما نزلت إلا بوحي على لسان عبد الله ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعطوا الطريق حقه، ما تلاقيهاش في أمريكا ولا في أوروبا. الجربانة أهل الكفر والإلحاد ما تلاقيهاش عندهم، دي أصلها عندنا. اسمع كده في الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. تاني، من آذى، يا ريت اكتبوها في الطرقات، من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. في كم لعنة بتتصب ليل ونهار على اللي ركنين غلط قدام البيوت وقدام الجراشات وصف تاني ومعطلين الطرق وفي النواصي وفي الملفات؟ في كم 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 تقول لي الثورة دي أو أحداث يناير كانت علشان إحنا ناس طيبين؟ لا، دي تنفيس. شوف بقى بيقولك إيه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. ازداد ظلم النظام السابق فأخذه الله، لا لسواد عيون الرعية المظلومة، بل هم ظلمة مثله في القطاع الواسع العام. أنا اديتك صور بسيطة كلنا شايفينها ليل ونهار، مش على مستوى بلد أو بلدين، ده على مستوى 28 محافظة، مش على مستوى قرية، ده على مستوى قرابة 60,000 قرية. يبقى النعمة راحت فين بقى؟ طب ما نستخدمها. تعرف النعمة بقى شكرها هنا ايه؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. عارف أقاموا الصلاة؟ ده لما الرجل أذن في مجلس الشعب أكلوه. هم هم عمل شو إعلامي؟ ايه يا عم في ايه؟ بالله عليك ارحم الراجل، هو فعل حقا، قد يحتاج إلى تنظيم، فقط مسألة تنظيم. طب لما كبير النصارى مات، لما كبير النصارى مات، ماذا فعل سادتنا وكبراؤنا أعضاء مجلس شعبنا الموقر؟ وقفوا دقيقة حدادا واستكثروا دقيقة على لا إله إلا الله، وهم الذين يحكمون بالإسلام إن كان لهم حكم أصلا يعني، وأرى أنهم ليس لهم حكم حتى الآن. خيال مآتم، قرارات حبر على ورق، في قرار تنفذ. كل سنة وانت طيب. ارجع إلى النعمة، الذين مكنوا في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. اسألوا دور الأيتام، واسألوا الجمعيات الخيرية المحترمة الذين تثقون فيها، نسبة الزكوات زادت ولا قلت؟ قلت كتير، بعضها للنص. حدثني بعضهم سنة كاملة لم يذهب إليه أحد بزكاة ليعطيها للفقراء المعروفين اللي كشفوا عنه، اللي كشف على عينك يا تاجر. البعض ممكن يقولي لأن المال واقف والتجارة واقفة ومش عارف ايه، ربما، وربما في حسابات تانية الله أعلم. وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أمروا بالمعروف المحامي اللي رفع قضية على ذلك الفنان كما يسمى، وعلى الكاتب وعلى الذين ساعدوه في قصص عيانا بيانا تروج للرذيلة بأنواعها وتطعن في كل شعيرة إسلامية. جرائدنا حتى الجرائد اللي أنا وإنت بندفع فلوسها من دم قلبنا، اللي اسمها الجرائد اللي مش رسمية، هي مش رسمية، تكلمش باسم ولا باسمك، أي خبر يغم الإسلاميين ويصب في تشويه صورتهم هات كده أحمر وألوان، أهرام، أخبار، جمهورية، أي خبر يهز في الإسلام والإسلاميين قد كده. سبحان الله، وبفلوسنا قاعدة تهلل. والنهاردة في منشط في جريدة: مبارك يا زعيم، جريدة رسمية، مبارك يا زعيم اللي هو صاحب مسرحية الزعيم، لأنه في طعن شكلي في القضية. قانون الحسبة راح فين يا عباد الله؟ عارف الحسبة يعني ايه؟ انا كمسلم لما رأى منكر الاسلام فرض علي ان انا ازيله، ان كنت من اهل الازالة باليد ومش هيترتب على الازالة منكر اشد منه، ما اقدرش بايدي يبقى بلساني، ان كنت من اهل الازالة باللسان ما اقدرش يبقى عدي وانا مبوز، عشان يحس ان انا ايه قرفان من فعله ومش قادر امد ايدي ولا قادر اتكلم بلساني، لان لو عملت انا مش من اهل كده او هيترتب على كده منكر اشد. لا حول ولا قوة الا بالله، اعوذ بالله، ارحمنا يا رب. برمي الكلام بقى اياك يعني واسمعي يا جارة. قانون الحسبة اتلغى في مصر في النظام السابق، طبعات في النظام الحديث وفي اغلبية اسلامية في مجلس الشعب حرمونا حتى من ان احنا نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. يقول لك لست جهة اختصاص، انت مين؟ لازم يكون في ضرر واقع عليك. طب الضرر واقع عليا ان ابني شاف صورة واحدة عريانة على مجلة، ان ابني ما شافش فن محترم يخدم قضايا الأمة ويحقق أهدافها، شاف فن الرذيلة والشهوة والقنوات الفضائية المصرية العامة والخاصة والمؤسسية وغيرها والجرائد مفتوحة لتمجيد هؤلاء الناس، ابني اتلوث فكره وانا كمان قبل منه لما كنت صغير، دي إصابة ولا مش إصابة؟ فمن حق ارفع قضية بلفة قانونية خدمة للزعيم، اقلب القضية. فعني شكلي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطعون الشكلية يقف حاله وحال اللي بيرفعوه، وتطلع الجريدة الرسمية تقول لك مبارك يا زعيم، يبقى جريدتي وجريدتك اللي من دم ودمك واللي بيشتغلوا فيها واخدين مرتباتهم من فلوسنا بيباركوا للزعيم اللي بيطعن في الاسلام ليل ونهار وبيروج للشهوات، بيباركوا له ان خد براءة. يا هادي. ولما واحد اسلامي يحصل له غلطة بيسلخوه، تقول لي حرية وثورة ومش عارف ايه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هختم كلامي حتى لا اقلقكم، ده كله في مدار النعمة، ازاي نحافظ على النعمة اللي احنا فيها اللي جات لنا من غير ما يكون لنا ايه، ما يكون لنا شركة فيها؟ دي جات على طبق من ذهب النعمة لحد عندنا، يعني القفها ينبعها. الظاهر والله اعلم ان احنا نضحك علينا واسألوا، يعني مثال واحد، الناس اللي في العباسية كل الفضائيات قاعدة تقول أنصار مين؟ حازم أبو إسماعيل. طلع الناس صوت وصورة، واللي راح من المؤيدين والمخالفين والمحايدين يقول لك اللي موجود عند العباسية مين؟ كل الناس. وحازم صاحب إسماعيل طلع من أبني في أول يوم وقال لهم إيه؟ أنا مش بدافع عن الرجل، أنا بحل القضية، حدش يحصرني في الرجل خالص نهائي. قال لهم يا جماعة إن كنتوا واقفين لأجل حزم صلاح أبو إسماعيل انصرفوا إلى بيوتكم أو اذهبوا إلى أي مكان، وإن كنتم واقفين لنصرة الحق الذي ترونه حقا فهذا شأنكم. Your business بالإنجليزي ولا اسمه خلص. لا طاخ طيخ. الأول طعنوا في السلفيين بيهدموا المقابر بيقطعوا الودان بيعملوا بيخلوا، بدأوا يشوهوا الناس، والإخوان وسطيين ومعتدلين وأصحاب مشروع، بعد كده قلبوا على مين؟ على الإخوان. عارف أكلت يوم أكل الثور ليه؟ الأبيض. دلوقتي الضرب اثنين بقى كل مين؟ الإسلاميين كلهم بغير استثناء. يبقى مين الحلوين اللي حينقذوا البلد؟ أحمد شفيق وعمري موسى، مع احترامنا لأشخاصهم، وأنا أثنت لكم هنا على أحمد شفيق قبل كده كشخصية لديها نظرية علمية أو كذا أو كذا، كويس خالص بشهادة الناس اللي عندهم علم، لكن ايديه اتلطخت وصوابعه وضوافره وعروقه وشرايينه واوردته اتشبعت بايه؟ بالفساد. خلص نقول لركن على جنب، ما ينفعكش علمك ولا ينفعنا في اللحظه دي، نخاف العدوى اللي موجوده ترجع تاني. عامل زي ايه؟ اصابني الله عز وجل بفيروس معين، شفى الله مرضى المسلمين، الطبيب بيقول ان ده عارف الجدر المائي، بعد احنا ما نعالجه واحنا صغيرين الميكروب بتاعه بيستقر في النخاع الشوكي ويكمل، لو جت اي فرصة بعد 20 سنة 30 سنة مع ضعف المناعة يرجع تاني. اهو اي حد كان في النظام السابق الميكروب ناء، الميكروب كامل في نخاعه الشوكي، مجرد ما يلاقي فرصة يعمل ايه؟ يطلع. فعشان كده لازم يبعدوا حتى لو حلفوا على القرآن والتوراة والانجيل والزبور وصحف ابراهيم وموسى، صادقين يا جماعة ماشي كويس، بس الميكروب كامل عندكم، لازم تتعزلوا فترة حجر صحي كاملة نتأكد ان الميكروب مش هيطلع. فتعال شوف معاي، يقول لك القانون ما نقدرش نغيره والدستور، في المادة كذا أو اللجنة الفلانية ما نقدرش نغيرها. ليه؟ وحي من السماء. ده وحي السماء بيتغير في عهد النبي طبعا، اللي اسمه ايه؟ النسخ. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ النسخ هو تبديل حكم مكان حكم، فحكم نزل لفترة معينة عشان الحال يناسب كده، الناس اتعودت على الحكم اللي نزل يناسب حالهم، بدأوا يتدربوا على الحكم الجديد، فرح لاغي الحكم ده ومنزل الحكم اللي هيستقر مدى الحياة. تدرج تشريع تخفيف على، وإلا لو نزل لهم الحكم اللي هيستقر مرة واحدة يقدروا يشيلوه؟ ما يقدروش، هينخهم. نفس القضية بقى شرع ربنا لما كان بينزل بيدخله النسخ والدستور والقانون واللجنة الانتخابية، ما يدخلهاش التغيير عشان تحفظ دماء البلد ومطالب الملايين اللي عايزة كده. لا، الملايين اللي عايزة كده ولا حاجة، بغاث براغيث حشرات، زي ما قال المرزوق بتاع ايه بتاع تونس، قال على الإسلاميين هناك لما شاف الإسلاميين سدوا عين الشمس مع وجد غنيم في المكان، الناس حصل لهم حالة جنون، قال تلك الحشرات ينبغي أن نطهر منها تونس. هو نفس الفكر، تقوليش إن هناك غير هنا، هي المدرسة. فكر إن الإسلاميين حشرات لازم يقضوها ويبيدوها بالفيروسول ولا الكفرسول. فإحنا بنقول دي تتغير، ما تقوليش احترام القانون واحترام الدستور والكلام الفاضي ده، مطالب شعب يا عم، مطالب شعب، ومطالب الشعب بينوب عنهم أعضاء مجلس الشعب اللي بتسموه البرلمان اللي هو السلطة التشريعية، وطالبوا بكده. طيب الناس ممثلين في النواب والجماهير اللي مالية الدنيا بالطالب ملايين مملينة، ما لهمش اعتبار خالص، خلاص خدتوا الحصانة لحساب مين؟ يبقى النعمة هنا عرفنا نستخدمها ولا ما زالت النعمة اسمها تنفيس مش بتاعتنا؟ ده النعمة دي مطلقة من الله، مطلقة لا لعباد بأعينهم، بل لظلم وصل إلى القمة فينبغي أن يجتد. حاجة وصلت العفونة بتاعتها الدرجة التامة فلازم تتقطع، ربنا قطعها. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى الظالمة، عرف وأم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. عرف إن ربك لبالمرصاد، هي دي. طيب النعمة مطلقة لأن الظلم استوى فلازم يتشال، والناس دي عندهم ظلم مستشري في كل مجال، اللي هي الرعية. المفترض الرعية لما تشوف النعمة حصل فيها كده تعمل ايه؟ تقلب بقى تقول سبحان الله، وكلنا عارفين بعضنا وكلنا عارفين نفسنا وعارفين أمراضنا. يا رب يا ستير، يا رب يا حكيم، بالرغم ان احنا مذنبين وظلمة وعين عينك، أعرضنا في الشوارع والحمنة في الشوارع والربا في كل مكان والحرام في كل مكان والحرام في البيوت، تلفزيونات وصوت وصورة وواقع، وبالرغم من كده الظلم ده هو خدته، ده احنا مش اهله يا رب، سبحان الله تبنا يا رب. اتعمل كده ولا رعوا الظلم؟ بقى كل واحد فينا في الداخل منه فرعون صغير. قالها للشيخ الداعية الرباني، قال لي يا شيخ شهاب كلمني مبارح في مكالمة بكلمه في شأن من الشؤون، قال لي الأوضاع اللي موجودة ما تطمنش، قال لي ما عادش حد له كبير، وطالما ما حدش له كبير، أصل لما واحد يغلط ويبقى هو عاقل وترد عليه ويقول لك أنا آسف جات من بدري، لما يكون راكب دماغه وشيطانه مسيطر عليه ويقول لك ابعد عني يهديك أنت، أمي ما هو كده، هتروح لمين؟ لكبيره. أتاري كبيره بيره زيه يعني بيغرف منه، هتروح لمين بقى؟ ليس لها من دون الله كاشفة، ما عادش حد الكبير، حد الكبير. هنا بقى مربط الفرس، انفرط العقد، لازم ندور على الخيط. الخيط فين؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأختم أيها الإخوة، سائلا الله عز وجل أن يفرج همنا وهم كل مهموم، وأن يكشف ضرنا وضر كل من نزل به ضر، وأن يرفع عنا البلاء وأن يدفع عنا النقم، وأن يرزقنا من يحكمنا بعدل وإنصاف وإيمان، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يعمنا برحمة تسعنا أجمعين. من النعم أنك مسلم تتثبت على الإسلام. إن شاء الله عز وجل في كل خطبة في نهايتها سأذكر لحضراتكم قصة مما أقف عليه من روائع القصص، أو مما يردني عبر الإيميل أو على صفحة الفيسبوك من قصص تاريخية لها أثر بالغ في تغيير النفوس، أو من قصص واقعية معاصرة. ودعوني أختم لكم بالقصة التي وردتني بالأمس عبر صفحتي على الفيسبوك، مؤثرة، قصة حقيقية رواها من عاين الأمر في فرنسا. امرأة مؤمنة ذات نقاب، وانت عارف النقاب في فرنسا عامل ايه، هستيريا هناك، ذات نقاب. وعلى فكرة واحد فرنساوي مفكر كبير مش مسلم كان قاعد في التلفزيون وموجود صوت وصورة مترجم على اليوتيوب، صوت وصورة، قاعد يتكلم تلت ساعة عن عظمة الإسلام في كسوة النساء المسلمات. قال لهم عندكم نساء فرنسا كل، والله راح قايل لهم كده، كل واحد فيكم يلا انتوا حاضرين النخبة الفرنسية، عارف النخبة زي عندنا النخبة بتاعتنا الشيوعية اللي ماسكة وزارة الثقافة، النخبة الشيوعية سمين نفسهم النخبة، نخبة الشيطان، شيوعيين ماسكين وزارة الثقافة كلهم شيوعيين. مهم، فقال لهم انتوا كلكم يلا قاعدين قدام مني ايات النخبة الفرنسية كلكم ابناء غير شرعيين، جميع امهاتكم مباحات لكل فرنسي. فاهم انت المعنى بقى؟ فاهم انت المعنى؟ اما المسلمه، اما المسلم فيتاكد انه ابن طهر وعفاف. وهنا قاعدين نحارب الحجاب ونحارب المسلمه الملتزمه بالنقاب والخمار والطرحه الكويسه والملابس الفضفاضه، بيحاربوها عندنا في وزارة الثقافة ودار الإفتاء والأزهر، ومطلعين إن النقاب بدعة وحرام، منهم لله قاتلهم الله وأن يوفكون، كذبوا ورب الكعبة، كذبوا ورب الكعبة. ده احنا عندنا رسالة دكتوراه في كلية الدعوة جامعة الأزهر، كلية الدعوة، ثلاث مجلدات بتتكلم عن إن النقاب واجب على المرأة المسلمة في كلية الدعوة، مش في كلية تل أبيب ولا مش عارف إيه زي ما بيقولوا، ولا الوهابية ولا مش عارف الكلام اللي بيقولوه. المهم المرأة الفرنسية ذات النقاب دخلت البتاع السوبر ماركت الكبير ده بيسموه ايه، المول، متجرا، تسوقت معتزة بنقابها، التقطت حاجياتها، ساقت العربة أمامها، عربة السلع، وصلت إلى المكان الذي تجلس خلفه امرأة لتتناول الحساب، ما يسمى بالكاشير يعني، أليس كذلك؟ والمرأة التي كانت تجلس خلف صندوق الحساب كانت امرأة عربية سكنت فرنسا من سنوات طوال، وتجردت من ملابس العفة والحياء والوقار وتفرنست، فنظرت إلى المرأة المنتقبة بازدراء واحتقار. خد بالك إن هي مسلمة اللي بتبوس، بس تفرنست زي المتفرنسين والمتفرنجين. فرانكفونية اللي كان عاملها فاروق حسن عندنا، فرانكفونية دي تعميم الثقافة الفرنسية عندنا هنا، اهو منه لله ربنا خده، معرفش راح فين داهية. مهم، فقعدت تنظر المرأة العربية اللي هي عربية مسلمة تفرنست ونسيت دينها، تبص للمسلمة الملتزمة بنقابها ده بقرف واحتقار وازدراء، وتاخد كل الست ما تديها حاجة على البتاع ده اللي السير ده اللي بياخد السلع، تقوم واخدها وخبطاها ورمياها في الجنب التاني، مش بالراحة وبرفقة وابتسامة زي ما هم متعودين مع الزباين. ثم انفجرت المرأة المتبرجة وقالت لها: فرنسا لا تصلح لمثل هذا العمل، إذا كنت تريدين التمسك بدينك أو بنقابك فهذه البلد بلد حرية، اذهبي إلى بلدك، ما الذي أتى بك إلى فرنسا؟ إذا أردت أن تعيشي فيها فعيشي فيها على ما يعيش أهلها، البسي زيهم واعملي زيهم، غيري جلدك يعني ودينك. ده بتكلم المنتقبة على انها ايه، مسلمة ايه، عربية. فكشفت النظرة المنتقبة، شوف شوف الحتة العجيبة، نظرة المنتقبة يمنة ويسرة وفي الخلف، فلم ترى أحدا من الرجال، فكشفت النقاب فإذا هي بيضاء زرقاء العينين شقراء، وقالت لها: أنا امرأة مسلمة فرنسية من أب وأم وجد فرنسيين، أسلمنا لله طائعين، يوم بعتم دينكم يا معشر العرب اشتريناه نحن معشر الفرنسيين. بهديها الكل واحدة متبرجة والكل واحد عايز يبيع دينه. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على دين الإسلام. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام وثبتنا عليه حتى نلقاك. اللهم انصر المظلومين، اللهم انصر المظلومين، اللهم انصر المظلومين. اللهم قوي شوكة العاملين في نصرة شريعتك يا رب العالمين. اللهم قوي شوكة العاملين في نصرة شريعتك يا رب العالمين. اللهم لا تولي علينا غادرا ولا خائنا ولا حاسدا ولا ماكرا ولا ظالما ولا غاشما يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الأغر الأزهر.